أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم من غضب الله سبحانه وتعالى، هذا الغضب الذي لا نجده متوقفا عند الآخرة أو منحصرا بالآخرة، وإنما نتلمسه أول ما نتلمسه في الدنيا من خلال سوء العاقبة ومن خلال الانحدار في مسارات المنافقين والسير في مناهج الأشرار والمفسدين. حينما يحس الإنسان لأن أحدا ما قد سار في مسار المنافقين، فليعلم أن غضب الله سبحانه وتعالى قد حل بهذا أو بذاك. ولهذا في زمن تشتد فيه الفتن وتتباين فيه المواقف بشكل قد يضيع الحق بالباطل والباطل بالحق، في زمن تحتدم الرايات، كل راية ينادي أهلها بأنهم على الحق رغم أنهم يتقاتلون فيما بينهم، لا بد للإنسان إذن من بصيرة تجعله يرى الحق حقا فلا يقع في الباطل وهو يرى أنه على الحق، وتجعله يشخص الإيمان ومدرسة الإيمان تشخيصا دقيقا فلا يسير في مسارات المنافقين والمفسدين في الأرض وهو يحسب أنه في مدرسة الإيمان رغم أنه هو الرمح الذي يطعن في قلب مدرسة الإيمان. هذه البصيرة لا يمكن لها أن تتأتى إلا من خلال التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه هي وحدها التي تعطينا هذه البصيرة لنرى الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنجتنبه. في أحاديثنا الماضية والتي قطعت بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وآله، كنا قد وصلنا إلى أن الواقع القرآني يتحدث عن وجوب الإمامة، وحديث الرسول يتحدث عن وجوب الإمامة، والمنطق العقلي يتحدث عن وجوب الإمامة، والواقع الموضوعي الذي كان يميز مجتمع ما بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله كان هو الآخر يحدثنا عن وجوب الإمامة. وقد أشرت آنذاك إلى أن الجميع يروي بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قال بأن الأئمة من بعده 12 كلهم من قريش، وهذه لوحدها تكفي للإنسان المسلم أن يتوقف كثيرا لكي يتعرف عن سر هذا العدد وسر الإصرار على أنهم كلهم من قريش. وقد أشرت إلى جملة من المحاولات التي حاول بها النواصب أن يفسروا هذا الرقم، إلا أننا وجدنا حالة تنكبهم الواضح عن الطريق. تحدث البخاري عن 12 أميرا، وتحدث مسلم عن 12 خليفة، وتحدث الجمع بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، ولا خلاف في كل هذه الأمور ولا تناقض في كل هذه الأمور. غاية ما في الأمر يجب علينا أن نصل إلى تطبيق هذه المواصفة التي تنحصر في كلمة الاثني عشر، لنجد أيا من الأشخاص ما تنطبق عليه هذه الصفة، ومن بعد ذلك نتعرف على حقيقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من بعد حياة رسول الله، كما نطالع علم الكلام ومباحث العقائد، نجد أن أهل الإسلام قد انقسموا إلى أكثر من قسم. قسم قال بأن الإمامة من بعد رسول الله إنما تحدد من قبل الشورى، ولربما استند هؤلاء إلى القول أو إلى الآية الكريمة وشاورهم في الأمر، أو الآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم، ليعضدوا من موقفهم هذا وليدللوا على طبيعة ما يريدون القول به بأن الأمر متعلق بالمسلمين يتشاورون وينتخبون من بعد ذلك إماما. هذا اتجاه. في داخل هذا الاتجاه يتعدد المتكلمون حينما تقول لهم من هم أهل الشورى، من الذي يدخل في هذه الشورى، يقولون بأنهم تارة بأنهم أهل الحل والعقد، وأخرى العلماء، وثالثة أهل الرأي، وما إلى ذلك من مصطلحات يتداولونها فيما بينهم. قسم آخر حينما يفتش في طبيعة التركيبة السياسية وتشكيلة التركيبة السياسية التي جاءت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد أن أمر الشورى لم يكن له وجود على الإطلاق، وكلمة أهل الرأي وأهل الحل وأهل العقد لا وجود لها على الإطلاق، وإنما كانت الكلمة هي أهل الهيمنة وأهل الغلبة. لذلك استحدث هؤلاء بالتوافق مع ما كانت المدرسة الأموية تحاول أن تضخ في أذهان الناس من أفكار ومن معتقدات، حاولوا أن يقولوا بأن الإمامة إنما تتكون من خلال الغلبة، وكل امرئ يغلب على الآخرين أن يطيعونه وأن يسمعونه فيما يتكلم ويقلدونه فيما يعمل. هذه نظرية. والنظرية الثالثة هي نظرية مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التي تشير إلى أن الإمامة أمر لم يترك للناس لأنه ليس من أمر الناس، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى وخاص بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من يشخص الإمام ومن يتحدث عن الإمام ومن يبين دور الإمام هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وتسمى في علم الكلام بمدرسة النص الإلهي. طبعا حتى لا يختلط علينا القول، أو حتى لا يستفيد بعض العلمانيين من هذه الكلمة لكي يهرج على مدرسة الإمامية ليقول بأن هذه المدرسة تتحدث كما كانت تتحدث الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى، بأن الملكة وبأن البابا وبأن الإمبراطور مكلف منصب من قبل الله سبحانه وتعالى وبيده أمر العباد. المفارقة واضحة جدا، والتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في طيات مباحثنا في هذا المجال، وإن كنت قد أشرت إليه بصورة أو بأخرى في كتابينا القائد القيادة والانقياد في سيرة أمير المؤمنين وكتاب الإمام ذلك الثابت الإسلامي المقدس، أشرت إلى ذلك ببعض من التفصيل. لكن علينا أن نكون من القرآنيين، علينا أن نترك جميع هذه المدارس في البداية وأن نجلس بين يدي القرآن لنرى ماذا يتحدث القرآن. القرآن لمن يعطي حق الإمامة، وكيف كان القرآن يتحدث عن الإمامة. حينما تأتي إلى نظرية الشورى تجد أن القرآن قد عرضها من خلال نصين، نص أول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، هذا أمر أول. والآية الثانية هي وأمرهم شورى بينهم. هنا علينا أن نبحث في البداية ما إذا كانت الشورى المطروحة في القرآن الكريم تتعلق بالإمامة أو لا تتعلق بالإمامة. فإذا تعلقت بالإمامة عند ذلك يكون لهذه الآيات دلالتها فيما يتحدث عنه القوم، أما إذا لم يكن الأمر كذلك عند ذلك علينا أن نستبعد الشورى كمقام أو كمعتقد من خلاله نكتشف مدرسة الإمامة ونكتشف مداخل الإمامة. في الحديث عن الإمامة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يكثر من إرجاع المقام إليه، وجعلناهم أئمة. من الذي جعله؟ الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. من الذي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى. قانون الخلافة الربانية، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة الإلهية التي أزدي أزديت لولي الأمر هنا طاعة مطلقة، وبالنتيجة تجعل أمره موكول بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الآيات التي تحدثت عن قضية الإمامة، ووجدناها أنها في كل الأحوال ترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشورى، ما آيات الشورى وماذا قالت آيات الشورى؟ آيات الشورى تحدثت عن مقامين. المقام الأول وأمرهم شورى بينهم، أمر من؟ أمر الناس، أمر الخلق، أمرهم شورى بينهم. هذا الخلق العام، لم تتحدث عن أن أمر الله قد أعطي لكي يكون شورى بين الناس، وإنما أمر الناس وأمرهم شورى بينهم. الخلق العام أو الاتجاه العام أن يتشاوروا فيما بينهم في الأمور التي تتعلق بهم، أما الأمر الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا دخل لهم به. الآية الثانية أفرح من الآية الأولى، شاورهم في الأمر. الأمر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما من باب التعليم لهؤلاء، من باب أن لا تبقى بين أيديهم حجة، من باب أن تقطع الألسن التي تريد أن تقول بأن الرسول لم يشاورنا في هذا الأمر، ولم يقل لنا في هذا الأمر، ولم يأخذ رأينا في هذا الأمر. الله قال له شاورهم في الأمر، لكن القرار لمن؟ القرار لرسول الله. فإذا عزمت، لم يقل فإذا عزمتم، وإنما قال فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن هناك مفارقة ملموسة جدا في أن حديث القرآن عن الإمامة كان دائما ملتصقا بربطه بالله سبحانه وتعالى، وحديث القرآن عن الشورى كان يتحدث عن عدم التصاق الشورى بالأمر الإلهي وإبقاء الأمر كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على المستوى الأول على سبيل حديث القرآن. لكن من يريد أن يراقب الشورى كنظرية سياسية عليه أن يسائل نفسه، من الذي يدخل في الشورى؟ شورى تفترض يعني مجموعة من الناس يتشاورون، من هم هؤلاء الناس الذين يدخلون في الشورى ومن الذي لا يدخل؟ يعني قبل المشاورات عندنا مجلس للشورى، من الذي يقول بأن فلانا من الناس هو في الشورى وفلانا ليس من الشورى؟ إما أن نقول أن كل الأمة هي الشورى المقصود بها، عند ذلك علينا أن نتجه إلى أن نقول بأن كل ما جرى من بعد رسول الله كان باطلا وخلافا للشورى، لأن كل الأمة لم تدخل فيما دخل به أهل الصحيفة. طبيعة الحال الآن لو قيل بأن ثمة انتخابات لمجلس ما، لو قدر أن بعضا من الناس لم يدخل هذه الانتخابات منع، ما راح يقدح بنفس الانتخابات؟ وراح نقدح بنفس الانتخابات نقول فلان وفلان منع من دخول هذه الانتخابات. أما لو وضعت مواصفات بذاك الوقت راح نقول من اللي يشخص هذا تنطبق عليه المواصفات وذاك ما تنطبق عليه المواصفات. من اللي يقول ان فلان طويل وفلان مو طويل؟ من يقول فلان عريض وفلان مو عريض؟ لابد من مجموعة تنتخب. من الذي ينتخبها؟ حديث القرآن واضح جدا في هذا المجال. فإذا عزمت، أي أن الأمر متعلق بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك الوقت ما جرى من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يحدثنا؟ لو قالوا بأن أهل الحل والعقد هم من اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لقلنا أي شورى وأي أهل حل وعقد وبنو هاشم ليسوا من أهل الحل والعقد. فمن الواضح جدا أن بنو هاشم لم يكونوا في سقيفة بني ساعدة على الإطلاق، بل كانوا من الذين اجتمعوا في بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. وأبسط مراقب لوثائق سقيفة بني ساعدة يستطيع أن يجد لدى ابن كثير في بدايته ونهايته، ولدى الطبري في تاريخه، ولدى البلادري في أنسابه، ولدى اليعقوبي في تاريخه، وأبي الفداء في تاريخه أيضا، يجد أن هؤلاء يصرحون بما لا مجال للشك فيه بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من بني هاشم بالإضافة إلى عدد من الأصحاب يسمون بينهم طلحة والزبير، ويسمون بينهم سلمان والمقداد وأبا ذر وعمار بن ياسر، هؤلاء دخلوا بيت فاطمة، وبعض هؤلاء يصرح بأنهم دخلوا ومعهم السلاح وغلقوا بابهم ومعهم السلاح، إشارة إلى حالة المعارضة التي وجدت في لحظات سقيفة بني ساعدة. بس احنا بالبداية ما لنا شغل ليش دخلوا، لكن القدر المتيقن اذا هي مسألة اهل الحل والعقد، اذا طلعت من اهل الحل والعقد علي بن ابي طالب وطلحة والزبير وسلمان وابو ذر والمقداد، من اللي راح نشوفه في الطرف الاخر؟ شبقى من اهل الحل والعقد؟ راح تشوف هناك عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل هو أحد الثلاثة الذين عبروا الخندقة مع عمرو ابن عبد ود العامر، وبقي مشركا إلى يوم فتح مكة. هذا تحول دفعة واحدة إلى أهل الحل والعقد. من جملة أهل الحل والعقد حزب الطلقاء عقبة ابن أبي معيط، ومجموعة كبيرة من أمثال هؤلاء. إذن هناك فارق كبير بين الشخصيات التي دخلت وبين الشخصيات التي لم تدخل. فلو كانت القضية حقيقية مبتني على أساس شرعي لما وجدنا أن عمر بن الخطاب يصرح في مكانات عدة ألا وإن بيعة أبا بكر كانت سلكة فمن رجع إليها فاقتلوه كائنا من كان. الآن هو تشخيصه إلى أن الأمر لم يكن مبني على أساس شرعي. شنو معناها ثلثة؟ يعني إجا بطريق الصدف على أحسن تفسير هذه الأمور. وإن كان من الطبيعي جدا أن نجد أن كلمة الثلثة تشير إلى أنه لم يكن مبتنيا على أساس شرعي، وإلا لما صرح فمن عاد إليها فاقتلوه كائنا من كان، ويأمر بقتل من يعود إلى مثل هذه البيعة. اللي يريد يرجع ايضا الى طبيعة ما جرى في سقيفة بني ساعدة يجد ان حديث الشورى كان حديثا في غاية الروعة. سباب، شتائم، تهديد باشعال الحرب، حسان ابن ثابت وزياد بن المنذر وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد الاولان من حزب الانصار والاخر وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد من حزب قريش، واحدهم يهدد الاخر باشعال الحرب بينهم. تلتفت الى جانب من جنوبات السقيفة، تستمع الى صوت سعد بن عبادة وهو ينادي: دونكم الرجل لقد رهقني. وفوقه عمر بن الخطاب يصيح: اقتلوا سعدا قتل الله سعدا. الشورى في غاية الروعة. هذا التصوير يقدم لنا الى ان الامر لم يكن فيه شيء من الشورى. الشورى تعتمد على مثل، تعتمد على قيم، تعتمد على احاديث قرآنية، احاديث رسولية، على افكار متعلقة بدين الاسلام. وهذا جذعة كما كانت: ونحن ابناء القوم الذين قتلوكم من قبل. هذا الحديث لا يمكن ان يبلغ بان مجموعة من المؤمنين جلسوا يتشاورون في امره. وواقعا عمر بن الخطاب كان محقا في تصوير هذه القضية حينما قال بان بيعة ابا بكر كانت فلتة، فمن عاد اليها فاقتلوه كائنا من كان، لانه كانت عبارة عن فرج ومرج، وكادت ان تؤدي بالامة الى فتنة كبيرة. فهنا شفناها تفتقد الى عنصرين اساسيين. العنصر الاول ان اهل الشورى كانوا قد غيبوا عنها، وقلت لك مثل بنو هاشم من واحد يخرجهم من دائرة الشورى اشبقى. يا منطق لاهل الحل والعقد يبقى اذا ما خرج بنو هاشم، فما بالك لو بقية الصحابة، عدد كبير من الصحابة لم يدخل في هؤلاء. القضية الثانية اللي احنا نشوفها هي ان ما جرى في صفحات السقيفة لم يكن يعبر عن الشورى على الاطلاق، وانما كان قتال وسباب وتضارب بالنعال وتهديد بالحرب وما الى ذلك. القضية الأخرى نظرية الغلبة. طبعا نظرية الغلبة سبق إلي أن تحدثت عنها في بداية الحديث، في بداية المحاضرات في هذه القضية، لا أعيدها، ولكن أشير إلى قضية واحدة، وهي أن نظرية الغلبة يعني لو أن فرعونا جاءنا وحكمنا فعلى الجميع أن يطيعوه. وهذه النظرية هناك كتاب يروج الآن اسمه من يحكم العراق. بلهاء القوم من حزب عفالقة المسلمين صدروا هذا الكتاب ويقولون أن لنا في رقبتنا بيعة لصدام، وقد أعطيناه هذه البيعة فعلينا أن نعيد الأمر إليه كائنا من كان في الصورة التي يجب أن يعود إليها. هذه نظرية الغلبة، مؤداها أن الطاغوت لو حكم فعلى المرء أن يطيعه كائنا من كان ولو كان عبدا حبشيا. هاي اللي يروجوها. فهالحال آيات القرآن اذهب إلى فرعون إنه طغى ومن لم يحكم بما أنزل الله وما إلى ذلك. إذن كل ما إلها وجود، الوجود الحقيقي هو السيف لمن غلب والملك لمن غلب والأمة لمن غلب، وبالنتيجة كل الناس رعايا وإمعات للطاغوت لو حكم وتحكم بالمسلمين. بينما القرآن، مفاهيم القرآن تؤكد على أن البيعة للحق، وتؤكد على أن الأصل يجب أن يعود إلى الحق في هذه الأمور. إذن هذه النظرية أيضا لا يمكن أن يقبل بها الإنسان الرسالة. قضية الثالثة، نظرية الإمامة اللي تعتمدها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تشير إلى أن الإمامة واجب وضرورة من ضرورات المعتقد. العجيب هنا كل أهل الإسلام ما عدا قسم من الخوارج من أنصار نجدة الحروري، كل البقية يقولون بضرورة الإمامة، ماكو واحد يقول بعدم ضروريتها للدين. زين، الحمد لله اتفق. يبقى الكلام أن الإمامة هذه هي واجب من الله أم واجب من العباد، يعني ضرورة العباد تقتضيها أو ضرورة الله سبحانه وتعالى تقتضيها. لا يسعني التفصيل في ذلك، أترك هذا الأمر إلى الأسبوع اللاحق إن قيض الله سبحانه وتعالى لنا عمرا وتوفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يزيد المؤمنين بصيرة في دينهم، ويفعم قلوبنا بأنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.